ظاهرة منتشرة جدا في مجتمعنا، التحرش. يمكن لأننا في مجتمعات عربية ومش بيحب نتكلم عن التحرش كتير، أو يمكن لأننا بنخاف نتكلم عنه. لكن خلونا نسمع أفكار بسيطة جدا عن التحرش. تعالوا مع بعض نبدأ بدراما قصيرة ونرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا.
يعني مش هتعترف يالا؟
يا باشا أنا ما عملتش حاجة، أنا شاب شريف على فكرة، أنا مش عارف أنا هنا ليه أصلا.
واضح إنك شريف فعلا، دخل لي المجني عليها عسكري.
أهلا وسهلا يا حضرة الضابط.
اتفضلي يا أستاذة، عرفينا بنفسك واحكي اللي حصل.
أنا سماح، عندي 33 سنة وبشتغل مدرسة. كنت راجعة من المدرسة وركبت الأوتوبيس وكنت واقفة عادي يعني زي كل يوم، بس الإنسان القذر حسالة المجتمع ده كان عمال يتلزق فيا.
لا يا باشا لو سمحت أنا ما اسمحلهاش تقولي كده
يا قذر.
وبعدين الأوتوبيس ده كان زحمة وأنا معدي عادي.
اخرس ما اسمعش صوتك، كملي يا أستاذ سماح.
الأوتوبيس كان زحمة فعلا حضرتك، بس ما حدش بيلزق بالطريقة القذرة دي مهما كان زحمة يعني. بس انا بقى بسكتش وصوتت بصوتي العالي عشان القذر ده ما يعرفش يهرب، بس الحمد لله مسكوه جابوه لحضرتك.
حاولت تهرب ليه يا عبده؟ مش كنت معدي عادي؟ خفت ليه
يا باشا؟ انا ولا خفت ولا حاجه، انا كنت عايز انزل المحطه بس. الست دي بتتبلى عليها على فكره.
انا بتبلى عليك يا قذر؟ معلش بقى انا معايا 2 شهود من البنات اللي كان معايا في الاوتوبيس، لو سمحت لو ممكن ندخلهم واسمع الشهاده بتاعتهم.
دخل لي عسكري الاثنين الشهود اللي بره.
اهلا وسهلا يا حضره الضابط.
اهلا وسهلا يا فندم.
اتفضلوا ارتاحوا، كل واحده تعرفني بنفسها وتحكي اللي شافته.
انا عزه، بدرس في كليه الاعلام جامعه القاهره. كنت في الاوتوبيس اللي كان فيه الشخص المش محترم ده، وكنت قاعده وقرب لي وقعد يبص جامد وهو واقف، نظراته كانت صعبه كانه بيقطع فيا وبيبص كاني عريانه قدامه. انا بصراحه تعبت نفسيا، وما عمل الموقف ده مع الاستاذه سماح انا ما اعرفهاش، بس حزنت وحكت لها على الموقف وقلت لها مستعده اشهد معاكي.
يا باشا طب ده كلام يا باشا؟ ده كلام؟ هو النظرات كمان هنتحاسب عليها؟ واحد سرحان ومشغول خلاص بقيت متحرش وببص على جسمها، ولا هو رمي جيتت وخلاص؟
لو اتكلمت كلمه تاني هخليك تعرف ان الله حق. وانت يا استاذ؟
انا اسمي ماجده، متجوزه وكنت راجعه في نفس الاوتوبيس قبل كل اللي حضرتك سمعته ده. كنت قاعده وهو عمال يتكلم في التليفون ويقول كلام صعب قوي ما اقدرش اقوله لحضرتك حتى.
كلام زي ايه يعني؟
يعني مناطق في جسم الست، يعني بيقول اه لو تسيبيني المس كذا وكذا، كلام قمه في القذاره يا فندم. وكل ما ابص له يودي وشه الناحيه التانية وما يحطش عينه في عيني.
اهي يا باشا، اهي يا باشا بتقول لك بيودي وشه الناحيه التانية، يعني انا اصلا ما كنتش باصص لها وكنت بتكلم في التليفون. وبعدين يا باشا بقى من الاخر كده بقى هم كلهم بيتبلوا عليها وبيلفقوا لي التهمه.
طبعا محدش فينا يحب يسبب أذى لأي حد شريف يا حضرة الضابط، بس بصراحة الشخص ده لازم ياخد جزائه. هو مش مدرك قد إيه كل واحدة فينا بتتعب نفسيا من الأذى اللي بتشوفه أو بتسمعه من الناس اللي زيه.
حضرتك لو مدرك كم الوجع والتعب اللي بنشوفه في الشارع من الناس دي هتحبسه مدى الحياة.
شكرا ليكم، ولكل واحدة بتساعدنا نتخلص من العاهات القذرة دي. خدوا على الحجز عسكري.
يا باشا مش كده يا باشا، يا باشا دي هي نظره وكلمه ولمسه. يا ما انا كلمتهم يا باشا، ما كلمتش حق يا باشا.
صوره في ألبوم مع دكتور أندرو موسى.
يوليو 2016، صدم المجتمع الأمريكي في ادعاء أحد مذيعات فوكس نيوز أشهر محطات الأخبار الأمريكية بأنها بتتعرض للتحرش المستمر من روجر آيلز. روجر ما كانش مجرد شخص مشهور، ده مؤسس القناة وأحد أهم شخصيات المجتمع الأمريكي. الصدمة كانت فعلا أعنف لما بدأ يوم بعد يوم أعداد أكبر من المذيعات يتقدموا بنفس الشكوى. القصة انفجرت جوه المجتمع الأمريكي علشان يعاد طرح سؤال مهم، هو التحرش مؤذي إلى ذلك الحد؟ الحقيقة أن روجر كان مقتنع أنه شوية لمسات أو صور أو بعض الألفاظ أمر غير مؤذي، خاصة أنه بيقدم خدمات كبيرة جدا للمذيعات دول اللي بينالوا شهرة كبيرة بسبب شغلهم في القناة، وأن المذيعات دول ولعدم اعتراضهم عليه لمدة سنين الموضوع ما بقاش مؤذي ليهم. في حين كان المذيعات دول بيسجلوا في التقارير الصحفية وشكاويهم آلام داخلية مرة نتيجة للإحساس بالمهانة وعدم القدرة على الاعتراض على الممارسات دي. الإحساس بالضعف لأنه شخص قوي ومشهور ومتحكم في دخلهم المادي وفي حياتهم كان بيخليهم ما يعترضوش، وبالتالي بيشعروا بخزي أكبر وألم أكبر، وأن الموضوع مش مجرد كلمات أو لمسات لكن كان بيوصل لانتهاك لأجسادهم وكرامتهم. خلينا نتكلم بصراحة، المتحرش بيمارس السلوك ده وهو مدفوع بنفس الأفكار، إنه بيتخيل إن الضحية مش بتتضر أبدا، خاصة إن من رعب البنت اللي بتتلمس في الشارع أو بيتوجه لها كلمة صعبة بتذهل وتخاف وما بتقدرش تعترض أو ترد، فتتخيل إن هي مش مضرورة من الأمر أبدا. والأسوأ إنك بتتخيل إن لمستك أو كلمتك مجرد لحظة عابرة وإنك إنسان طبيعي، لكن لازم تواجه الأمر. سلوك التحرش مدمر ليك قبل ما يبقى مدمر للضحية. إبليس اللي بيسيطر على فكرك قضى معركة على مدار سنين يسيطر فيها على ذهنك للدرجة أنه بقى متحكم في لمساتك وفي جسدك وفي لسانك. أنت بتتخيلك بتعمل كده لمجرد التسلية، لكن الموضوع أكبر بكتير من كده. أنت خسرت معركة ذهنك وبدأت كمان تخسر معركة جسدك. رغم نجاح روجر المهني الكبير انهارت أسطورته وشاف اسمه بيتلطخ بالفضايح قبل ما يموت، لأنه ما كانش عارف أن في قانون إلهي بيقول أن أجرة الخطية هي موت. ولو أنت متخيل أن كلمة أو لمسة مش ليهم التأثير الكبير ده، صدقني نهايتها موت. صلي أرجوك معايا يا رب سيطر على جسدي ونقي أفكاري، لأن جسدي ما عادش ملكي. سيطر عليه إبليس وعلى كل نزواتي. قدس ايدي انها ما تأذيش اي حد، واني اعرف احترم الطرف التاني. قدس لساني انه ما ينطقش كلمات تأذي طرف ضعيف لمجرد اني قوي واقدر. انا محتاجك تنقي المنبع في افكاري، انت الوحيد اللي تقدر تنقذني من هذا الفخ وتنقذ مجتمعنا كله من الالم ده. امين.
روشيتا في 3 دقايق.
التحرش، التحرش والمتحرش. في الحلقة دي أنا بخاطب كل متحرش، وعايز أقولك أنا شخصية مش بعيد عن التحرش، لكن أنا النهاردة جاي أرفض كل تبريرات ذهني بيقولها لي. ذهني مرات بيقول لي إن الضحية هي المشكلة وهي اللي عايزة كده. ذهني مرات بيقول لي أعمل إيه يعني في اللي جوايا. ذهني مرات بيقول لي مفيش متعة هتحصل لي غير بالطريقة دي. كل ده كذب. والأوحش كتير جدا إن ذهني يقول لي هو ده أنت وهتفضل طول عمرك كده. عايز أقول لك كل ده كذب، كل ده مش حقيقي. لكن الحقيقة إن إحنا بنستغل اللي قدامنا. الحقيقة إن إحنا بنعاني من فراغ روحاني ونفسي كبير جداً وعميق قوي، وده اللي محتاجين نتعامل معاه. النهاردة أنا مش بلومك، لكن النهاردة أنا بشاورلك على إني أنا وإنت محتاجين نتغير من جوه، محتاجين ندي فرصة لربنا يتعامل معانا. التحرش مرض، وأنا المفروض أتعامل مع المرض اللي جوايا، المرض النفسي والمرض الروحي. سواء كنت تعرضت أو أنا تعرضت لشكل من أشكال الإيذاء الجنسي أو العنف أو الأسلوب غير اللائق أو ما تسددليش احتياجاتي الوجدانية، ده مش معناه إن حياتي مكتوب عليها إن أفضل عايش كده. لا، في تغيير، في تعافي، في شفاء، في حرية، على الأقل حرية من استغلال شخص وإن أنا أخد حق غير حقي، على أقل حرية من القيد اللي مليان بالذل والمهانة ليا، على أقل حرية من الخزي والعار اللي جوايا واللي أنا عايش بيه. عايز أقولك مفيش حد فينا بعيد عن إيد ربنا، مفيش حد فينا بعيد عن شفاء الله. إحنا بنشوف بعينينا حالات شفاء كتير قوي من ناس اتحررت من قيد وإدمان التحرش، ناس اتحررت من الإباحية، من إدمان الجنس ومن إدمانات تانية كتير. النهاردة جاي أقولك الله عنده شفاء للجرح العميق والأذى اللي حصل لك واللي موجود جواك وموجود جوايا. الله كمان عنده شفاء من القيد اللي قيدني وقيدك. الله كمان عنده قدرة لتسديد الاحتياجات اللي جوانا وما تسددتش. الله عنده قدرة كمان إن يعرف يعمل استقرار داخلي جواك. كل بطلبه منك دلوقتي هو انك تفكر في حاجتين: واحد، ان الله عنده غفران وعنده شفاء. 2، ان في ناس ينفع تقف جنبك وتساعدك. ابعت لنا رسالة واتطمن، في سرية تامة وهنعرف نساعدك ونقف جنبك، لان احنا كمان ربنا خد بايدينا وشفانا ومشينا سكة كبيرة.
خلاصة القصة، صديقي يمكن أنت ما تعرفش قد إيه التحرش ده ممكن يؤذي الضحية اللي أنت تحرشت بيها، لكن حقيقي أصعب القصص اللي ممكن تسمعها هي قصص ناس استغلت منصبها أو سلطتها أو نفوذها وتحرشت بضحايا كتيرة. دايما بحب أنور المواضيع بآيات من الكتاب المقدس لأنه كتاب حق وحقيقي وبينور أي طريق. مكتوب في رسالة كولوسي وأصحاح 3 وعدد 5 و6، فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية. وصية الكتاب لينا أننا نموت الزنا والنجاسة والهوى والشهوة والطمع. أعتقد أن الخطايا كلها مرتبطة بالجنس، والتحرش هو طمع وشهوة ونجاسة. في قصة في الكتاب كنت شاركتها معاكم قبل كده في حلقات سابقة، بس حابب أرجع أشاركها معاكم مرة تاني. قصة أمنون وسمار، كان يقدر يتقدم ويتجوزها، لكن الطمع بتاعه في جسدها خلاه للأسف يختصبها، والقصة ما خلصتش عند كده، لكن الكتاب بيقول لنا أنه كرهها جدا جدا بعد ما عمل كده، وحصلت مشاكل تاني، وفي الآخر أخو سمار قتل أمنون بسبب شهوته لأخته. بصلي أن ربنا يغير تفكيرك وفكرك ويخلصك ويخلصني من أي تحرش.
حبتني وأنا خاطي وأنا مين، وبرغم خيانتي كنت الأمين، مع إني جرحتك وبعدت كتير، لكنك في بعدي كنت المعين. حبتني وأنا خاطي وأنا مين، مين برغم خيانتي كنت الأمين، مع إني جرحتك وبعدت كتير.
ربنا معاكم، ونتقابل في الحلقة الجاية من حلقات برنامجكم رفيق الطريق.